بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فوصلنا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
قال عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحيته قبل أن يدخل البيت، متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
لا ينكح ولا ينكح. تفضل.
وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه في قصه صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكان محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكل ما بقي من لحمه متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالاهواء او بوردان فرده عليهم وقال انا لن نرده عليهم الا انا حرم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
وصلنا إلى حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث فيه ما ينبغي أن يكون عليه إقبال المحرم في خاصة نفسه للعبادة، كيف يقبل على العبادة. ولو تعملت هنا لنظرت أن الإحرام كان خاصا بالجسد وليس بالثياب، لأن الثياب قد ورد النهي عنها عن تطييبها، وإنما جاء هنا الطيب على البدن، وكما جاء عن أم المؤمنين أيضا في البخاري وغيره قالت فيرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يسرح رأسه فيفرق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان يرى المسك ولمعان المسك في مفرق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذا التطهير متعلق بالبدن، وأما ما كان متعلقا بالتنعم فهذا الذي جاءت عنه الشريعة بالنهي، وأما البدن فاستحب فيه الطيب، وهنالك مفارقة دقيقة بين الطيب في البدن والطيب في الثياب. الطيب في البدن أولا هذا إقبال فيه مزيد إقبال منك على الله سبحانه وتعالى في عبوديتك. لكن في الثياب فيه نوع تنعم، الثياب فيه نوع تنعم، لأن تريد الثياب تكون هي نفسها في أجمل صورة وأكمل صورة، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما قد يصيب البدن من التعرق وقد يخرج من الرائحة هو يخرج من البدن لا من الثياب، يخرج من البدن لا من الثياب، فرائحة التعرق متعلقة بماذا؟ البدن، وخصوصا مع هذه المناسك التي يطوف بها المحرم، فهنا أمر متعلق به، هذا من جهة وهذا من جهة، واضح؟ فهذا ظاهر هو المقصود، والله أعلم. وهذا قد كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه في موضعين، في كليهما يكون حلالا غير محرم أو غير ممنوع من الطيب، الأول قبل الإحرام قبل دخوله في الغسل كان يتطيب، والثاني إذا تحلل صلوات الله وسلامه عليه من في يوم النحر، إذا تحلل في يوم النحر وخلع نفس المخيط، فهذا الموضع الثاني كان يتطيب فيه صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول ذكرنا أنه لا يدخل فيه تطيب الثياب بحال، الموضع الثاني يجوز فيه تطيب الثياب لأنه زالت عنك محظورات الإحرام ما عدا ما يتعلق بالنساء، جميع المحظورات زالت عنك ما عدا النساء، النساء بعد تحلل الإحرام، لكن التحلل الأصغر لا يبقى، لا زالت الحرمة متعلقة بالنساء، وما سوى ذلك من الطين، قص الأظافر، حلق الشعر طبعا وسيحلق لأنه يوم النحر أو سيخفف يقصر من شعره، واضح؟ فهنا في هذا الموضع يجوز له أن يطيب ثيابه، لكن في الموضع الأول لا يجوز له أن يطيب ثيابه، أما طيب البدن فلا حرج. مسألة أخرى وهي فيما لو أنه تطيب في بدنه ثم لبس الإحرام وأصاب، أو لبس ملابس الإحرام وأصاب ملابس الإحرام شيء من الطيب الذي وضع على البدن فلا شيء عليه، ما لم يقصد أن يضع الطيب بصورة نوع تحايل، يضع الطيب بصورة أنه يقصد بها أنه إذا لبس الإحرام يكون لباس الإحرام يكون متطيب، بعض قد يكثر شيء من الطيب حتى إذا لبس ملابس الإحرام هذا الطيب الذي في البدن ينتقل، لكن لا يقصد هذا وإنما يتطيب في بدنه، فإن أصاب بغير قصد شيء من الطيب ملابس الإحرام فلا شيء عليه. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصيبه شيء من طيب الحجر الأسود فكان لا يرى بذلك بأسا وهو محرم، كان لا يرى بذلك بأسا وهو محرم. المسألة التي تليها بالنسبة للطيب قبل الإحرام، يجوز لك قبل أن تحرم، وسيأتي الكلام عن محظورات الإحرام، فإذا دخلت في النسك لا يباح لك أن تجدد الطيب ولا أن تضع طيب على بدنك، يجوز لك هذا قبل الإحرام، لكن متى ما دخلت في النسك بدأ عندك المنع من استعمال الطيب. واضح؟ المسألة التي تليها وهي متعلقة بالنساء، فالتطيب في البدن خاص بالرجال، الطيب الذي تظهر رائحته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر ريحه وخفي أو ما ظهر لونه وخفي ريحه. الحديث عند أبي داود وغيره. فالنساء لا يحل لهن أن يتطيبن بطيب تظهر رائحته، ليس لهن ذلك. لذلك جاء في الحديث الآخر في السنن أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وفي رواية فهي زانية. وزاد عند ابن ماجه: ولا يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسل الجنة. والحديث صحيح صلى الله عليه وسلم. فهذا المبحث في هذا الحديث متعلق بماذا؟ بطيب الرجال الذي تظهر رائحته. وجاء في أحاديث أخرى المنع من لبس الثوب المعصفر كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. وجاء كذلك عند مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا معصفرا أو ثوبا مصبوغا، ثوبا مصبوغا، فظن عمر أنه معصفر. معصفر يعني مصبوغ في العصفر، وهو نوع من الطيب من أهل العلم يقول هو نفس الزعفران. فكانوا يصبغون الثياب ويظهر لونها فيه نوع من الحمراء والصفراء. فرأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا فظن أنه معصفر، فقال: ما هذا؟ فأخبره طلحة رضي الله عنه أنه ليس معصرا وإنما مصبوغ. فقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. هذا الأثر عند مالك وهو صحيح، يعني مراد عمر أن الناس لو رأوك يا طلحة سيظنون أن هذا الثوب مصبوغ بعصفر وليس مصبوغ بصبغ آخر، وبالتالي هو يكون محرم. والله أعلم. وقد ورد في بعض الآثار عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قد رآها بعض التابعين تلبس ثوبا معصرا رضي الله عنها وأرضاها. والضابط في هذا للنساء أن يكون اللباس ما يلزم أن يكون أسود، ما يلزم، لكن الذي يلزم أن لا يكون مما يلفت أنظار الرجال إليها ويجذبهم إليها. فقد تلبس البياض وقد تلبس الأخضر وغيرها من الألوان، لكن ما يكون من الألوان التي تلفت أنظار الرجال إليها وتجعل أنظار الرجال تشرع إليها، ولا يكون من الألوان المزخرفة والتي تكون فيها زخارف تلفت الأنظار إليها. والله أعلم. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم عندي ضبطها ولا ينكح ولا يخطب. وكالصنعاني رحمه الله تعالى قال بضم حرف المضارعة أي لا يعقد لغيره، فضبطها رحمه الله تعالى ولا ينكح، ضبطها ولا ينكح الله أعلم. وعلى كل حال فهو لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح، كل ذلك لا يحل له، كل ذلك لا يحل له. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن الرفث، وهو كل كلام يفضي إلى الجماع، فلا أن ينهى عن النكاح وعن عقد الزواج فهو أولى وأبلغ، وخصوصا أن النفوس ما غالبا ما تسرعه، إذا ما حصل عقد النكاح إلى الطرف الآخر سواء كان هذا من الرجال أو من النساء، فجاءت الشريعة بإغلاق هذا الباب، لأن هذا الوقت هو وقت عبودية لله سبحانه وتعالى ووقت إقبال على الله سبحانه وتعالى ووقت ابتعاد عن الدنيا واقتراب إلى الله عز وجل. وذلك تأمل في حال أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرغه للعبودية لله عز وجل، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في زوجته فهاجر بها إلى مكة، وابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده فتركه هناك مع أمه، وابتلاه الله سبحانه وتعالى في قومه فخرج من قومه عليه الصلاة والسلام فترك القوم وترك الزوجة وترك الولد، بل لما بلغ الولد وكان ينتظر الولد وجاءه الولد على كبر، فجاءه الولد على كبر فقال الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفرغ قلبه عليه الصلاة والسلام من كل المتعلقات الدنيوية حتى يكون هذا القلب فارغا لله. المعنى يدور في هذا المعنى العظيم، وهو إفراغ القلب في هذا الموضع الذي في تمام العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى من كل المتعلقات الدنيوية، وخصوصا في مكان هو أضر على القلب من أي فتنة أخرى وهي فتنة النساء، فجاءت الشريعة بحسم هذه المادة حتى تكون هذه القلوب مقبلة على الواحد البارئ سبحانه. الله عز وجل متفرغة للعبودية لله سبحانه وتعالى، لكن تأمل ما لو عقد النكاح وهو محرم القلب ينشغل ويفكر، ولعله قد يتخيل ويتذكر، لكن لما حسمت هذه المادة وأغلق هذا الباب علمت أن هذه الشريعة جاءت في مثل هذا الذي ذكرناه من إفراغ القلوب حتى تكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى وحده. وإن شاء الله نتكلم عن مزيد تفصيل حول هذه القضية على الخصوص عند كلامنا على معنى التلبية وتفسير التلبية وما المراد من التلبية وماذا تقول، ماذا تعني وماذا تريد عندما تقول لبيك اللهم لبيك، وما الذي وما هي ما هو الأثر الذي ينقضح في نفسك وأنت تهل بهذه التلبية، تلبية التوحيد لله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين. أبو قتادة كان غير محرم وكان الصحابة رضي الله عنهم محرمين، فصاد أبو قتادة رضي الله عنه حمارا وحشيا، فأتى الحمار الوحشي هو الذي لا يكون بين الناس ولا يألف الناس، الذي يألف الناس ويعيش الناس والإنس، الوحشي هو الذي لا يألف ولا يعيش بين الناس، ولقد جاءت الشريعة بإباحته وإباحة أكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إلى شيء؟ قالوا: لا. الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمنع الله سبحانه وتعالى الصيد وهو صيد البر دون صيد البحر. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. فأباح الله سبحانه وتعالى صيد البحر دون صيد البر. ولو تأملت في هذا الجانب أيضا وجدت أن فيه جانب عبودية لله سبحانه وتعالى وجانب توحيد لله سبحانه وتعالى وجانب تواضع لله عز وجل، فحتى المحرمات يكون فيها نوع تواضع لله سبحانه وتعالى، فتتواضع لله سبحانه وتعالى من أول ما تحرم إلى أن تنتهي من الحج، تكون في عبودية تامة في إقبال على الله سبحانه وتعالى، تارك كل أنواع التنعم من الملبس والأكل والمأكل ونحو ذلك. المسألة التي تليها هي فيما يتعلق ب قوله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ وهذا يفيد أن المحرم لو أمر غير المحرم أن يصيد له أو أشار إلى مكان الصيد، الأول أنه أمر قال صد لي كذا، الثاني أشار إلى مكان الصيد قال هناك تجد طير، هناك تجد عصفور، هناك تجد إلى آخر، فأشار إليه. فليس له لا أن يأمر ولا أن يشير، وهذا فيما لو كان سيأكل من هذا اللحم. أما ما لو كان هنالك غير محرم، كان جائعا فدله على مكان الصيد، فهو ليس له، واضح؟ لكن ما لو كان سيأكل فليس له أن يأكل إلا فيما لم يشر إليه ولم يأمر به، لم يشر إليه ولم يأمر به. وهذا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الأول مقصود ومراد، وهو أنه لو أشار إلى غيره ولم يرد الأكل ولم يأكل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال التي هم فيها. في مثل هذه الحال هل منكم من أمر أو أشار؟ هذا الحديث الذي معنا قد عارضه الحديث الذي بعده، حديث سعد بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالوردان منطقة، وهذا طبعا كان في حجة الوداع، وقال إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. الأول أبو قتادة رضي الله عنه صاد الحمار وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة هل منكم من أمره وهو أشار إليه؟ قالوا لا. قال كل هنا أتى الصعد رضي الله عنه بهذا الحمار الوحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والجامع بين هذه الأحاديث وهو الأولى أن الصعد بن جثام رضي الله عنه صاد هذا الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أبو قتادة لم يصد لأجل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما صاده لنفسه وأعطاهم ما بقي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فكلوا ما بقي من لحمه، قال فكلوا ما بقي من لحمه، لكن هنا أتى به لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. صارت عندنا ثلاث حالات ليس للمحرم أن يأكل فيها: الأولى أن يأمر بالصيد، الثانية أن يشير إلى مكان الصيد أو إلى الصيد، الثالثة أن يصاد الصيد لأجله. فهذه ثلاث حالات ليس للمحرم أن يأكل فيها من الصيد، ليس للمحرم أن يأكل فيها من الصيد. الله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن تواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأر والكلب العقور. قال خمس من الدواب كلهن تواسق، الدواب جمع دابة وهي كل ما يمشي على الأرض. وتطلق ويراد بها غالبا الحيوانات. يعني يراد هذا المسمى. أنه لا من حكم شرعي إلا وله علة، ما من حكم شرعي إلا وله علة، وليس هنالك حكم شرعي ليس له علة، وهذا بإجماع أهل السنة. وإنما الاختلاف هل العلة معلومة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وغير معقولة المعنى هي التي يطلق عليها التعبدية، هنالك علة لكن لا نعرفها، لا نعلمها، لم نحط بها، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع المعتزلة وغيرهم والجهمية كذلك. ولذلك من أنكر القياس كالظاهرية وغيرهم هو بسبب ضلالهم في هذا الباب، بسبب ضلالهم في هذا الباب، وهو باب التعليل الشرعي للأحكام. لما ضلوا في هذا الباب أنكروا القياس. وابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له جهمي جل، جهمي جل، فهو ينكر العلل وينكر الحكمة لله عز وجل. فمن هذا الباب وقع في إنكار القياس. فمن الخطأ أن تناقش هذه المسألة في كتب الأصوليين على أنها مسألة أصولية، بل هي مسألة عقدية ليست مسألة أصولية، مسألة أصول عقدية أصيلة في الباب وليست مسألة أصولية كما يبحثها بعض الأصوليين، والله أعلم. فنقول هذا الحديث أفادك تعليلا، وهو أن كل ما كان حاملا لذلك الوصف من الإيذاء ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وهو محرم، صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا كان في حجة، في حجة الوداع. وهذا يفيد أن الحجامة لا تعارض الإحرام، وأنها ليست من محظورات الإحرام. ويبقى هنا بحث وهو فيما لو أراد أن يحتجم في رأسه وهو منهي عن حلق شعر الرأس. فمن أهل العلم من منع من ذلك مطلقا، ومن أهل العلم من رخص حجة الوداع. وهذا يفيد أن الحجامة لا تعارض الإحرام، وأنها ليست من محظورات الإحرام. ويبقى هنا بحث وهو فيما لو أراد أن يحتجم في رأسه وهو منهي عن حلق شعر الرأس. فمن أهل العلم من منع من ذلك مطلقا، ومن أهل العلم من رخص في أخذ بعض شعر الرأس بقدر ما يحتاج إليه الحجامة، لأن آلة الحجامة لا تثبت بوجود الشعر، والفائدة لا تكون تامة. ولا شك أن الاحتياط هو في ترك ذلك، لا شك أن الاحتياط في ترك ذلك، وفيه خروج من خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب.
وعن سعد بن جبير رضي الله عنه قال: عملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر متناثر على وجهه، فقال: ما كنت ارى المجع على خلفك ما ارى، اتجد شاكا؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله حبس عن مكه الليل وسلط عليها نصره والمؤمنين، وانها لم تعد لاحد كان قبلي، وانما اعدت لي ساعه من النهار، وإنها لن تحب لأحد بعدي، فلا يكفر صيدها ولا يمتلى شربها، ولا تعد ساقطها إلا لمنشدين، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إن الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إن الإذخر. متفق عليه.
ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو له علاقة أيضا بما قبله من جهة حلق شعر الرأس. فكعب رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. وجاء أيضا في الصحيح أن القمل قد ملأ رأسه ولحيته رضي الله عنه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أظنه في البخاري: فأصاب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير القمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. ما ظننت أنك يبلغ بك الأذى إلى هذا الحد. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه فعله لكي يحلق شعر رأسه، فقال: أتجد شاة؟ قال: قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع، متفق عليه. وهنا مسائل: المسألة الأولى أخبره صلى الله عليه وسلم بالكفارة وقد ورد في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية جاءت على سبيل التخيير، وهو الذي مال إليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففيه تخيير بين الكفارات الثلاث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بالسؤال عن الشاة، فلما قال لا قال: فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. فهذا جاء وهذا جاء، وهو ما جعل أهل العلم يختلفون في أيهما هو المراد والمقصود. أهو الترتيب أم أنه التخيير بين الثلاث؟ وكلاهما له وجه. ولا شك أن الاختيار في ذلك هو الترتيب، أن يبدأ بالشاة فإن لم يجد فيخير بين الصيام والإطعام، إن لم يجد الشام يخير بين الصيام والإطعام. هذا أحوط من أقوال العلماء، ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا، من هذه الرواية التي معنا، وحمل الروايات الأخرى عليها أولى من حمل هذه الرواية على الأخرى، لأن هذه فيها مزيد فائدة بعكس الأخرى هي أقل. فمتى ما كانت هنالك في الحديث أكثر من رواية وكانت إحدى الروايات صحيحة مع مزيد بيان أو زيادة توضيح أو زيادة حكم أو تقييد أو تخصيص، فإن الأخذ بها متعين وأولى من الأخذ بغيرها، ما لم تكن هنالك قرينة ترجعنا إلى الأخذ برواية أخرى. وإلا في الأصل متى ما كان عندك زيادة إيضاح أو تقييد أو تخصيص إلى آخره فإنك تأخذ بهذه الزيادة، ما دام أنه ثابت صحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحوط ويخرجك من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، الله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني فتح مكة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. تأمل كيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف أن الله سبحانه وتعالى حبس عن أهل مكة الفيل وسلط على أهل مكة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ وهذا فيه تربية إيمانية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط صحابته رضي الله عنهم بما كان من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وذلك تأمل في حاله صلوات الله وسلامه عليه لما دخل مكة، دخل وهو مطأطئ الرأس حتى أن ذنه كاد أن يمس الفرس صلى الله عليه وسلم. كان منكس رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله وذلا لله. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان، إن أظهرهم الله سبحانه وتعالى على العدو أن يفيدهم ذلك تواضعا وذلا لله عز وجل، وأن لا يفيدهم ذلك كبرا، ولا أن تكون النفوس فيها تعالي. فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، والنصرة لله ومن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول للصحابة رضي الله عنهم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ما أدرك الكثرة لما أعجبوا رضي الله عنهم بكثرتهم، فعلمهم ربهم سبحانه وتعالى أن النصرة بالله ومن الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي على العبد أن يكون عنده شيء من الكبر إذا حصل له نوع من الظهر بالعدو، بل يزيده ذلك عبودية وتواضعا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لله عز وجل وإثباتا إليه واعترافا له بالفضل وأنه ما كان منه سبحانه وتعالى بل يكون من غيره، وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بربه سبحانه وتعالى، ولا نصرة إلا من الله سبحانه وتعالى، ومن النصر إلا من عند الله. الله أعلم. ثم قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. ما حلت هذه الأرض، هذه البلدة، أن يقام فيها قتال قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم جرم الحجاج ابن يوسف لما حاصر مكة ورماها بالمنجنيق، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما أحل في ساعة من النهار، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحلت له وأبيحت له، وإنما هي ساعة من النهار. وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها، رجعت تكون حراما كما كان، فلا ينفر صيدها. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الذئاب ترعى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوتها أو خوف إلى هذا. رب أولادكم إذا ذهبتم إلى مكة إلى المدينة أيخوفون الطيور في الحرم، ما يروعونها ما يرمونها، وهذا كثير حاصل علموا هذا يدخل فيه. فلا يوفر صيدها، ولا يبتلى شوطها، لا يبلع ولا يقطع، ولا يحل ساقطها إلا لمنشد، يعني اللقطة، ما يحل لك أن تأخذ اللقطة فيها، وإنما إذا أخذتها فلأجل أن تعرفها لا لأجل أن تأخذها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس: إن الإخر يا رسول الله، قال: أن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عند الإخر: وهذا الحديث أراد به المصنف بيان حرمة مكة وأن الله سبحانه وتعالى حرمها، ومما جعل الله سبحانه وتعالى في حرمتها أنها لا ينفر صيدها ولا يفتنى شوكها ولا يحل ساقطها أو ساقطتها إلا لمنشد، لمن ينشد هذه اللقطة ويبحث عن صاحبها. نعم، آخر حديثين نختم من الباب ونقش.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وتعالي بها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني تعبت في صاعها وغدها بمثله ما دعا إبراهيم بها مكة. متفق عليه. وعن علي بن طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين خير وما بين عين إلا خير. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أيضا في حرمة مكة والمدينة. وتأمل معي كيف أن الله سبحانه وتعالى اختص بهاتين البلدتين أعظم الأنبياء وأكمل الأنبياء وأعظمهم توحيدا لله سبحانه وتعالى، فاختص بمكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزل تحريم هذه البلدة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزل تحريم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته وعبوديته، جعل الله سبحانه وتعالى على لسانه أن يكون فضل المدينة ضعفين فضل مكة، أو ضعف فضل مكة، معذرة، ضعف فضل مكة، فتكون مثل مكة وزيادة. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لأجل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل توحيده، ولأجل ما قام في قلبه من العبودية لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وجاء في الحديث الآخر أنه قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ولذلك حتى مكاييل أهل المدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وحتى ما يكال دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فترى أن فيه من البركة ضعف ما في غير ما في مكة من البركة، ومكة فيها ما فيها من البركة التي تفضل البلاد الأخرى. فالطعام مبارك، والله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأخير ذكر فيه الحرام في المدينة. قال: المدينة حرام ما بين عين إلى ثوب. هما جبلان في المدينة معروفات، وجبل ثوب. وجاء في الحديث الآخر: حرام ما بين لابتيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. واللابتان هما المنطقتان اللتان فيهما الحجارة والسور، الحرة الشرقية والحرة الغربية. فهذه هي حدود حرم المدينة. وهنا مسألة نختم بها، وهي ما لو زادت أو توسعت العمران فخرج عن حدود الحرم التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لما كان من التوسع خارجا عن حدود الحرم له مثل ما بداخل حد الحرم من الفضل؟ اختلف في ذلك أهل العلم. وظاهر الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفضل محصور بحد الحرم، وأن ما يتعلق من تنفير الصيد وقطع الشجر واللقطة ونحو ذلك خاص بحد الحرم، وأن ما كان خارجا من حد الحرم لا يدخل فيه هذا النهي وهذا المنع، وإنما هو خاص بحد الحرم. هذا هو الأظهر الله أعلم من أقوال العلماء في ظاهر الحديث في ذلك. وهنا نختم، صلى الله عليه وسلم لي ولكم الصالحات، أن يتجاوز عني وعنكم وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله أعلم أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.